بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الخمس، البحث في الخمس.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجود الخمس، إيمان الثلاثة، إيمان حرام الثلاثة للحلال. فلم يعرف المالك ذكرنا أن ما برد من الرمايات هنا أن لسها رمايتان، منها رماية عمار بن مروان وقد دلت على وجود الخمس. والظاهر من هذه الرماية أن الخمس هو الخمس الواجب في بقية الأجسام. الله تبارك وتعالى جعل الخمس ومسلك الخمس معلوما في القرآن الكريم، وكذلك في الروايات ان الله جعل الخمس لنا اهل البيت. في كثير من الروايات استفاد هذا المعنى، كما رواه السكوني سند من الدرج. ومن هذه الروايه حضرت به ايمان سال هذا المعنى، لان عنده انبالغ علمت ان طالب هذه الانبال وقتلت الحرام من الحرام لأراد التوبة. قال فأريد التوبة. فالإمام عليه السلام أيضا أمره بإخراج الخمس، ولكن في نسخة الكافي بعنوان التصدق وفي نسخة الشيخ الكافي قدس الله نفسه من دون عنوان التصدق. ومن هنا ذكرنا أن هذه الرواية تسقط لا محالة من جهة اختلاف النسخ، يعني لم يعلم أن السكوني أي من العبارتين رواه من الإمام عليه السلام. في إحدى الروايتين عنوان التصدق وفي رواية أخرى من دون عنوان التصدق، فهذه الرواية تسقط. فيبقى رواية عن عمار بن مروان بلا معارض، فالمتأيّم من يزين هو إخراج الخمس ويكون الباقي له. هذا في موضوع معلوم تصحبه كان. بل يمكن بالمقام أن يقال أنه يرويها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه عن كتاب السكوني، والشيخ الفريني يرويه بواسطة أشخاص. إن لم يكن في هذا ترجيح فليس في الآخر ترجيح جزما. كيفما كان لم يعلم أن ما رواه السكوني عن الإمام عليه السلام أي شيء كان. ومن الغريب أن الفقهاء كأنهم لم يراجعوا بالع الفقيه فاقتصروا على هذه الرواية التي رواه الشيخ الفليجي قدس الله نفسه، فتكلموا بهذه كيفية الجمع على اختلاف الأنظار، مع أن هذه الرواية سابقة كما ذكرنا. إنما الكلام فيما إذا كان المقدار معلوما فيعلم المالك بأن مقدار الحرام أزيد من الخمس أو أنه أقل من الخمس. مثلا أشف هذا المال حرام أو أن ثلث هذا المال حرام وليس أنه يزيد على الخمس. استظهر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أن وجوب التصدق في هذا الفرج، يتصدق بكل ما يعلم أنه حرام سواء كان قليلا أم كان كثيرا. استظهر أن هذا موضع الاتفاق بين العلماء وأنه ليس في ذلك أي خلافين. ولكن صاحب الهدائق قدس الله نفسه نسب إلى بعضهم وجوب الخمس في هذه السورة والتصدق بالزايد إن كان المعلوم أكثر من الخمس. لو علم أن مقدار الحرام الثلث يخرج خمسه ويتصدق بالزايد. نسبه إلى بعض العلماء من دون ذكر اسمه. وهو قد نسب الله نفسه اختار ركوب الخمس من دون صدقة، سواء كان قليلا مقدار الحرام أقل من الخمس أو أن مقدار الحرام أكثر من الخمس. اختار ركوب الخمس بدعوى أن روايات التخميس مثل ما تبعت عمار بن مروان وغيرها من الروايات، هذه الروايات تشمل ما كان المعلوم أقل من الخمس أو كان أكثر من الخمس. ولقد نفى الله نفسه ذهب إلى أبدي الخمس. نبنع أن جميع ما ورد في باب التصدق أن مجهول المالك يتصدق به، جميع هذه الروايات واردة في المال المتنجس دون المال المختلط. المال المختلط لم يرد فيه أي رواية أن يتصدق بمقدار الحرام وبمقدار مال البيت، لم يرد في ذلك رواية. بل الروايات بلا يذكر الروايات في كتاب العدائق فقد يشير إلى ذلك، يقول إن الأخبار الواردة في التصدق بمال لا يعلم صاحبه، هذه الروايات خاصة الأموال المتنجسة المعلومة. وأما المال غير المتنجس المجهول المردد من الحلال والحرام لم يرد فيه دليل على التصدق، إذن لا موجب للتصدق، بل يعمل بأخبار بما دل على التخميس ولا قصور في هذه الروايات. ألا ذكر قدس الله نفسه ألا أن قياس المقام أي المخلوط بالحرام بالمال المتنجس قياس مع الفارق، فإن المال المتنجس مال لمالكه معينا، وحيث إنه مجهول لا يمكن إيصاله إليه فيتصدق هذا المال بمقتضى الروايات. وأما المال المخلوط فليس المال فيه متميزا. يعبر قدس الله نفسه بالشركة مال مشترك بينه وبين غيره. المال المشترك كيف يقسم بغيره من نبيه وبغير مالكه؟ بأي دليل وبأي ولاية من بيده المال يقسمه فيعطي حصته صدقة عنه إلى غيره؟ هذا يحتاج إلى دليل. هذا ليس بل شخص هذا المال له يعني غير معلوم، ماله مردد بين هذه الأموال، فهذه الأموال مشتركة بين المالك وغير المالك، يعني المالك المجهول بين هذا الشخص من بيده المال والمالك المجهول. يحتاج هذا إلى التعيين والتمييز، ليس هنا ولاية لمن بيده المال أن يقسم فيأتي هذا صدقة. فالتعدي من مولد الروايات التي وردت في معلوم المالك إلى المخلوط قياس مع الفارق، إذن يرجع إلى أخبار التخميس فيعمل بها حتى في معلوم المقدار. فالذي يتحصل من كلامه قدس الله نفسه أن الأقوال في المسألة ثلاثة: القول بالتصدق مطلقا على ما نسبه الشيخ قدس الله نفسه، يعني استذهب أن لا يكون خلاف في المسألة بأنه لا بد من التصدق، ولا شهد بأن هذا هو الأشرف والمشهور كما في عبارة المحقق وغير المحقق. الثاني أن يهتم بالتخميس فيما إذا كان المعلوم زائدا والباقي يتصدق به. الثالث ما اختاره صاحب المدائق قدس الله نفسه من التخميس على الإطلاق، سواء كان المعلوم أقل أم كان المعلوم أكثر. أما القول الثاني لا لهذا التخليص لا التصدق بالزائد، فهذا لا يمكن الالتزام به ببلشين، ولا نعلم أنه من هو الذي قال ابن المهدور ينسبه صاحب الهدايا قدس الله إلى بعده. لذلك لأنه إن قلنا بشمول أدلة التخليص للمقام، فأدلة التخليص واضحة الدلالة على هدية الباقي، يأتي خمسه فيكون الباقي له حلالا، كما صرح بهم في رواية السكنين من الله رضي من الأشياء ومن الإنسان بالخمس، ويأتي ما صدقه غير صدقه الباقي يكون له رضي من الأشياء بالخمس، وهكذا رواية عمار بن أرمان أن الواجب إنما هو الخمس، ولا ينبغي الشك في ظهور الرواية بأن الباقي له. فإن شملت أخبار التخميس للمقام فلا حاجة إلى التصدق بالباقي، وإن لم تشمل هذه الأخبار في المقام فلا موجب للتخميس، يتصدق بجميع ما يعلم أنه حرامان لا موجب للتخميس، فهذا القول ساقط جزما. فيبقى الأمر دائرا بين أن يقال بوجوب التصدق بالمقدار المعلوم قليلا كان أم كثيرا كما هو المعلوم والمشهور، أو يقال بالتخميس. والظاهر أن ما ذكره صاحب الهدايا قدس الله نفسه من اختصاص الروايات ما إذا كان المال سميدا وعدم شمولها للمال المختلف، الظاهر أن هذا لا أثر له، لا أثر له في المثل. كانت الروايات مختصة بالمال المتميز، أن كانت مطلقة وشاملة للمتميز وغير المتميز ليس لها أي أثر للمقام. وإن كان ما ذكره قدس الروح من الاختصاص صحيح في أكثر هذه الروايات، أكثر هذه الروايات واردة في الدين أو في المال الذي كان أمانة عنده، ما ذلك ذهب المالك فبقي هذا المال عنده، أو كان أجيرا عنده عند هذا الشخص وبعد ذلك مضى ولا يعرفه، بل ولا يعرفه المستاجر، أو أنه بقي عنده المال اختلط ماله بماله اشتباها، كما في صحيحة يونس أنه كان قوما في مكة وكان معهم أشخاص، فلما رجعوا إلى بلادهم وجدوا أن متاعا من أمتعتهم بقي عندهم، فقال عليه السلام أنه ابحث، أمرت صحيحة المدير وهي صحيحة يونس، وإن كان ناقش فيها بعضهم لكن لا أثر للناقشة. محمد بن عيسى بن عبيد ثقة يروي عن يونس هذه الرواية، أمر الماليه بالفحص عن مالكه، قال لا أعرفه ولا أعلم أن أين هو وكيف يمكن الفحص، فأمر الماليه أنه إن كان كذلك في بعض النسخ، من دون إن كان كذلك في بعض النسخ بعه وتصدق به أو قسمه، عبارة قريبة من ذلك إلى أصحابك، أنه يعطى صدقة إلى الأصحاب. هذه الروايات أكثرها كما ذكره قدس الله نفسه خاصة بما إذا كان المال متميزا في الخارج أو كان ثابتا في ذمة الشخص، يعني دينه. نعم في رواية واحدة وهي رواية علي بن أبي حمزة، هذه الرواية التي رواها علي بن أبي حمزة عن بعضهم أنه أراد أن يصل إلى الصادق عليه السلام لتكثير أمواله، فهجر إليه وذكر له القصة أنه اكتسب مالا كثيرا من أموال بني حمزة وأغمز في مطالب هذه المال، فأمره سلام الله عليه بأن يخرج من جميع ما كسب، يعطي جميع أمواله، من عرف المالك منهم فيعطيه مقمضاً، ومن لم يعرف يتصدق بالمال من قبله. هذه الروايات لا يظهر النقاش أنها شاملة وعامة للمتميز وغير المتميز. من البعيد جدا أن يكون هذا الشعب أن يعرف الأموال أن هذا المال لمن، والشخص هذا المال لمن، والمال الآخر مالكه مجهول. طبعا يأخذ الأموال فيجعله أكثر النقود دراهم أو دنانير، فطبعا يختلف هذا المال ولو بين من يعرف مالكه ومن لا يعرف مالكه. فالإمام عليه السلام أعطى له الولاية في أن يعطي من يعلم مالكه بمقدار ما يعلم، ومن لا يعرفه من الملاك يعطيه صدقة. لكن هذه الرواية ضعيفة جدا غير قابلة للاعتماد عليهما بوجهين، حيث أن في سندها إبراهيم بن إسحاق بن هاضندي الضعيف زعفوا ذلك أنه مجهول أو مرسل، فلا يعتنى بهذه الرواية أصلا. فالعبرة ببقية الروايات وعمدتها صحيحة الناس، وهي كما ذكره قبل الله عز وجل خاصة بالمتنجس، إلا أن هذا لا أثر له أصلا. كانت هذه الروايات خاصة بالمتنجس أم كانت عامة لغير المتنجس يعني للمجنون؟ فإن قلنا بأن أدلة التخميس شاملة لهذه الصورة، يعني إذا علم المقدار فلا فرق بين أن يكون هذه الروايات مطلقة وأن لا تكون مطلقة. إذا لم تكن مطلقة فلا مطلقة، وإذا كانت مطلقة يقيد هذه الروايات، يعني أمرنا بالتصدق بالمال المجهول منكر، إلا فيما إذا كان مختلفا بالحلال فيخمس تكون هذه المعتبرة، يعني صحيحة معاوية بن عمار عمار بن مروان، تكون هذه المعتبرة بذميمة وأيضا لذلك معتبرة تكون بعنوان التخميس أو بعنوان الصدقة، تكون مخصصة لهذه الروايات. فالمال المختلف بالحرام يخمس صدقة أو غير صدقة، يعني إعطاء لبني هاشم أو إعطاء للفقراء. فيخصص هذه الروايات حتى إذا كانت مطلقة. وأما إذا فرضنا أن روايات التخميس لم تشمل هذه الصورة، يعني إذا علم المقدار، فلو فرضنا أن هذه الروايات غير مطلقة مختصة بالمتبين، فليكن على أيضاً لا موجب للتخميس لعدم الدليل، مجرد عدم شمول تلك الروايات يعني روايات التصدق للمال المختلف لا يوجب جواز التصدق. حينئذ العمدة النظر إلى هذه الروايات كما تكلمنا به، يعني روايات التخميس، وأنها شاملة لمعلوم المقدار أو أنها غير شاملة لمعلوم المقدار. وقلنا الظاهر أنها لا تشمل بنفسها، لا تشمل، لا تحتاج إلى قليلة خارجية، إذ لا يحتمل أن من يعلم بأن في ضمن 10,000 دينار في ضمن ذلك ديناران حرام، وقد اختلط الديناران بهذه الدنانير، فلا بد من التخميس، لا يحتمل هذا. وكذلك عكس ذلك يعلم بأن 10,000 دينار فيها ديناران له ذهبهما له والده فخلط بهذا المال، فيخمس يعني يتصدق الباقي والباقي يكون له حلالا، لا يحتمل هذا. ولا سيما فيما إذا كان متعمدا لذلك من الأول، يعني خلط جزمان خلط لينطبق عليه المال التخميس، ليس هذا مدمونا للرواية. فالظاهر من الرواية من الأول أن مقدار الحلال ومقدار الحرام مشكوك فيه من أول الأمر، أغمس في مطالبه واكتسب أموالا كما في رواية السكوني، فلا يدري الحلال منه من الحرام، أي من حلال وأي من حرام لا يعلم ذلك. ظاهره هو الجهل المطلق حتى من جهة المقدار، إذن ما كان معلوم المقدار لا يدخل في أخبار التخميس. في نفسها أخبار التخميس غير شاملة لذلك، يعني الآن در روايتان أخبار التخميس معبين، رواية عن مالك مروان و رواية السكوني، في نفسهما غير شاملتين لهذه الصورة. إذن ننظر إلى تلك الروايات، روايات التسلق. إن قلنا بأنها عامة للمتميز وغير المتميز باعتبار أن خصوصية التميز ليست في نظر العرف خصوصية يحتمل دخلها في الموضوع. مورد السؤال هو هذا. سأل الإمام عليه السلام المتاع بقي عنده، فلما رجع إلى الكوفة وجد هذا المتاع ولا يعرف صاحبه ولا يمكن الوصول إليه، قال عليه السلام بعه وقسم ثمنه بين أصحابك. بالنظر العرفي لا يستفاد خصوصية في هذه، يعني لا يعتبر خصوصية لهذا الأمر، يعني عنوان التميز، فنستفيد من السهيات وغير السهيلة، ولا سيما ما ثبت في الدين الذي هو في الذمة، نستفيد من هذا أن الإمام عليه السلام أعطى ولاية لمن بيده المال متميزا أو غير متميز، أو أن المال ثابت في الذمة بأن يوصل ذلك إلى صاحبه ولو بقيمته لا بشكله، كما يدل عليه صريح قوله عليه السلام بعه فقسم ثمنه بين أصحابك. كيف يبيع مال الغير؟ بيع مال الغير من دون إذنه غير جائز. فهذا إجازة من ولي الأمر وإعطاء الولاية من ولي الأمر، والله كيف يمكن أن يبيع؟ لابد أن يصدق بعين ماله يبيعه وهي صحيحة سيأتي ونصف. إذا كان كذلك كما في بعض النسخ أو من دون هذا بعه فقسم ثمنه بين أصحابك. فيستفاد من هذه السيئة بوضوح أنه إعطاء ولاية له، والعبرة إنما هو بوصول المال إلى صاحبه ولو ببدله وهو الثمن صدقة يعني. إذن المال المحروس أيضا يمكن به ذلك، فيعطي مقدار مهلية المال التي عنده إلى الفقراء وإن لم يكن متميزا فيثبت بذلك. على أنه لو فرزنا قطعنا النظر عن ذلك، وممكن التعيين بالرجوع إلى الحاكم الشرعي إلى الإمام عليه السلام، وإذا لم يمكن إلى حضور المال إلى حضور المؤمنين في تقسيم المال، هذا مال مشترك بينه، يعني مشترك بهذا المعنى بالله لا اشتراك به، بين أبن صاحب القضاء قد ظلاب الإشراك اختلاط لا اشتراك في هذا المال، ماله ومال غيره والقدر معلوم. افرض فلنفرض أن مجموع المال ألف ويعلمه أن 300 درهم من هذه المال حرام وسبع مائة له أو بلك أقل من الخمس أو أكثر ذلك، يعني في عشرة آلاف أقل أو أكثر، ففي هذه الصورة لا بد له من التقسيم بحسب الخارج التعيين ولو بولاية أصول المؤمنين، حيث إنه لا يمكن الوصول إليهم لأنه لا يمنع أن التسلق في ماله بمجرد الاختلاط، فيقسم المال وبعد ذلك يعطي صدقة. على تقليل فسين ما ذكره مقدم الله نفسه يمكن هذا المعنى على أنه لو قتان النظر عن هذا وإيهان فما هو رجيفة هذا المعنى. فردنا أن أخبار التصدق كلها وردت في المال المتمجد وفردنا أنه لم نستفد منها الإطلاق والعموم فاقتصى بالمال المتمجد وأخبار التخميس لم تشمل المفاهيم فما نسمع بهذا المعنى. يدور الأمر بين أن يبقى حتى يفلت وبين أن يتملك من هذا الشخص وبين أن يتصدق به لا أشكر بأن الأخير والمتأير ليس هنا أي سبيل لإصلاح هذا المال بعد عدم إمكان الوصول إلى صاحبه. فلو فرضنا أن أخبار التصدق كانت قاصرة الشمول لمثل ذلك أيضا لم يكن لنا مناص عن الالتزام بذلك للقطع بعدم جواز غيره إتلاف هذا المال أو تملك هذا المال بلا عوض ونحو ذلك تلقاص البهر مثلا. لا ليس هنا جهة يمكن أن يصرف هذا المال في تلك الجهة يعني لا يحتمل فيتعين التصدق به فإنه نهب إنسان إلى المالك فيتعين هذا لا مهلا. إذن ما ذكره المشهور من لزوم التصدق بهذا المال هذا هو الأوجان.